أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. في الواقع من ألذ أيام السنة عندي عن هذه السنة التي مضت هو هذا الجلوس مع هذه الوجوه الطيبة في هذا البلد الكريم. نحن باعتبارنا نتنقل من بلد إلى بلد ونواجه الجمهور الكثير المتنوع، نكاد نحدث حدسا بطبيعة المجالس التي تقام ومستوى الحضور كم كيفا الكم، فالكل يعرف ولكن المعرفة الكيفية. ومن هنا نبدأ بالحديث بنية مدة قصيرة، وإذا بنا ننسى الوقت ونتكلم مع الإخوة لما نرى بالأنس معهم. ومع ذلك وبما أننا بدأنا متأخرين سوف لن نطيل عليكم على كل حال، هذا لا يعني الإطالة الكثيرة، ولكن أريد أن أعبر عن مشاعري في هذه الدقائق. هو الذي يستشفه من مجموعة اللقاءات في هذه الأيام المعدودة أن هنالك مرحلة يذكرها علماء الأخلاق في كتبهم العرفانية، وهي مرحلة مهمة جدا في حركة العبد إلى الله عز وجل، وأنا أرى خصوبة في هذه المرحلة بفضل الله عز وجل. وما ذلك عليكم بغريب، هذا البلد الذي له تاريخه في عمق التاريخ ولاء وحبا لأهل البيت واستقامة في طريق العبودية والهدى. علماء الأخلاق يقولون من أول شرائط السير إلى الله عز وجل ومن أهم الشروط حالة العطش الروحي، حالة الطلب للأمور المعنوية. شتان بين إنسان إذا رأى حليلته وأكل من مائدته واستظل بسقف يظله وكان له راتبه، يعيش حالة من حالات الارتياح والسكون وكأنه ملك الدنيا والآخرة. والحال لأننا نلاحظ بأن بعض المؤمنين عندما ننظر إلى حياته الدنيوية لا تكاد تجد ثغرة في حياته، من حيث المعاش هو واجد لكل عناصر الحياة الدنيا، ولكن عندما تجلس معه تجده كتلة من اللهب والشوق إلى معرفة أسرار الوجود والتعرف على ربه. تجلس معه فيتنهد تنهدا عميقا، تقول ما بك وأنت على أفضل ما يرام؟ يقول ماذا أعمل بهذا العطش الذي يجول في قلبي. رحم الله الشهيد المطهري في إحدى محاضراته ينقل أبيات باللغة الفارسية ترجمتها أنه لا تطلب الماء، تطلب العطش ليأتيك الماء من كل صور. إذا رآك الله عز وجل وأنت في حالة عطش فإنه سوف لن يهملك أبدا. الشباب الذين التقيت معهم إلى الآن أرى فيهم هذا العطش، رأيت بعض الوجوه لا تكاد تفارق مجالسنا لنا في كل ليلة أكثر من محطة. هذه الحركة الدائبة والبحث عن شيء مجهول، هذه الحركة حركة مقدسة، ومن بقي على حالته هذه سنة واحدة على أقصى التقادير فإنه سيتلمس معالم الطريق. على كل حال الإخوة ذكرونا وفضحونا بشيء من الأوصاف. المهم هذا الرجل الذي كنا في خدمته في بعض الحالات، الشيخ الذي هو في بقية الباقين من السلف الصالح الذي جمع بين الفقاهة والعرفان، لأن الفقاهة من دون عرفان أمر جاف، والعرفان من دون فقاهة في مظن الانحراف والدخول في متاهات معهودة في طوال التاريخ. يقول هذا الشيخ الذي كنا في خدمته، يقول بأنه مثال جميل، يقول إنسان تائه يمشي في الصحاري يبحث عن مدينته وعن بلده، وبعد فترة من البحث والتنقيب وهو على مثلا رأس جبل يرى مدينته من بعيد، هو لم يصل ولكن يتنفس الصعداء. يقول ما دمت قد رأيت معالم البلد، حيطان البلد، معالم البلد، فالآن انتهى التيه والضلال، المسافة كثيرة، ولعل إلى وصوله إلى البلد هنالك الموامع الكثيرة، ولكن لمجرد أن يرى الهدف ولو من بعيد ترتاح نفسيته. الإنسان بعد فترة من التيه والضلال والبحث هنا وهناك إذا علم الطريق إلى الله عز وجل ولو لم يصل فإنه سيعيش حال من حالات الاطمئنان. إخواني، ما دام أحدنا يعيش هذا الهاجس، تأتيه ليلة الزفاف تلك الليلة التي يحلم بها الشباب، يتزوج، يتكاثر، يتناسل، يتوظف، يرى بأنه الدنيا في الواقع يسد جانبا من وجوده، يسد غريزته. ذلك هذا الحديث الآن جاء في بالي، ولعل هذا الحديث رزق لكم. أحدهم جاء إلى إمامنا عليه السلام، لعل الإمام الفاضل صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يعني يثير إعجاب إمامه، أراد أن يباهي بولائه، فقال له: يا مولاي، لولائي لكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. هذه رواية منقولة في كتاب تحف العقول، لولائي لكم، وأظنه يونس بن يعقوب، لولائي لكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. هذا الراوي المسكين توقع الإمام، يقول: أحسنت، بارك الله فيك، ما هذه الكلمة الطيبة، زادك الله ولاء. يقول الراوي: فتبينت الغضب في وجهه. لماذا الإمام غضب عليه؟ فتبينت الغضب في وجهه، وإذا بإمامنا يقول: يا يونس، قستنا بغير قياس. شنو هذا الكلام؟ قستنا بغير قياس، لولائي أحب إلي من الدنيا. يقول: وما الدنيا بهذه المضامين؟ وهل الدنيا إلا ستر عورة أو سد فورة؟ وهل الدنيا إلا ستر عورة أو سد فورة؟ ولكم بمودتنا أو بولايتنا الحياة الباقية، جعلت الدنيا في كفة وولايتنا في كفة، ثم قلت: ولائي خير من الدنيا. ما هذا القياس؟ ارميه في البحر بتعبيري. انظروا إلى المستوى الذي يريد الإمام أن نصل إليه. طبعا هذا الراوي من كبار الرواة، وكان إنسان حديث عهد بالإيمان، لأعطاه الإمام لعله صرة من ذهب، ولكن هذا الموالي المتقدم في ولايته لا يقبل منه هذا التعبير. إخواني، هذه الحالة ينبغي أن نبقيها. ما هي الآلية؟ قلنا قبل أيام أن بعض العلماء له تعبير جيد، قال: طبيعة الحديث الوعظي الأخلاقي أنه إثارة للعواطف والمشاعر وإثارة الشهية، من دون أن نعطي بالطرف المقابل برنامجا عمليا. ماذا نعمل لإتقاء هذه الجذوة في نفوسنا؟ الحديث في هذا المجال كثير ولعل نوفق، ولكن إجمالا أن نكون صادقين. الإنسان الذي يطلب المولى قسم يطلبون الأولى، وقسم يطلبون الأخرى، وقسم يطلبون المولى، اتفاقا ورد في الروايات هذه التعابير الثلاث. عليه أن يكون صادقا. مشكلة السائرين والسالكين ومريدي طريق القرب إلى الله عز وجل هذه الطبيعة الاستنزاجية، يتوجه للتدين الخاص لذكر الله عز وجل فترة من الزمن، فلا يكشف له حجاب، لا يرى نورا، لا يرى مزية، لا يوسع خده في رزقه، وقد يكون مبتلى بمرض لا يشفى من ذلك المرض، فيقول ما لي وهذا الطريق، دعني أرجع إلى ما كنت عليه. القضية إخواني ينبغي أن يكون الإنسان صادقا ومتابعا ومجدا كما كان أصحاب الأئمة عليهم السلام وأصحاب الرسول، هؤلاء الذين كانوا بالأمس يعبدون الأصنام، يصنعون إلها من تمر ثم يأكلونه ليلا. النبي هؤلاء النبي صنع من هؤلاء الذين استشهدوا في بدر وأحد وغير ذلك المثابرة، عدم الاستعجال في قطف النتائج. أنت اذهب إلى أي مشهد من مشاهد المعصومين عليهم السلام واطلب منه ما تريد من الدنيا، يأتيك الدنيا فورا، تأتيك الدنيا فورا. أحد العلماء ولعله الأميني كما في بالي كان في حرم أمير المؤمنين عليه السلام، وكان يتوسل بالإمام من أجل أن يتوفق للحصول على كتاب يكمل به في الواقع موسوعته الغدير أو غير ذلك. يريد من الإمام طلبا معنويا كتابا يكون له نافعا في حركته العلمية، ولم يستجب له. وإذا به يرى إنسانا قرويا ما يسمى بمعدان العراقي مثلا، وإذا به يقف أمام المعصوم بكلمات مختصرة أخذ حاجته ورجع. يبدو أنه الشيخ تأثر أنه أنا أطلب حاجة معنوية، كتاب بأدب تأليف موسوعة مرتبطة بالولاية، لا أعطى هذا الكتاب، وهذا الإنسان القروي في حركة واحدة أخذ الصفقة مع إمامه. يقولون في عالم الرؤيا رأى الإمام عليه السلام وطيب خاطره بأن هؤلاء إيمانهم من خلال المعجزات والكرامات، وأنت عالم عليك أن تصبر معنى هذا المنام أو كلام الإمام له في المنام، أن أنت لا يتوقع منك ما يتوقع من هذا الإنسان الساذج البسيط. إذا إخواني طول النفس في هذا الطريق. قد أجيبت دعوتكما، رب العالمين يقول لموسى دعوتكما استجيبت، وتقول الروايات أن بين هذا الكلام وإجابة الدعوة 40 سنة. موسى كليم الله نبي الله من أولي العزم، يأتيه الخطاب أن الدعوة أجيبت، ولكن يصبر 40 سنة ليعطى تلك الحاجة. فإذا المثابرة والاستقامة، وأقول لكم سرا وجهرا، أنتم الشباب رب العالمين ما تعملونه في شهر يساوي ما نعمله نحن في الحوزات سنة كاملة. الشاب إذا أراد أن يتقرب إلى ربه بمجاهدة مستمرة وعزم في هذا الطريق سوف يصل إلى ربه في أقرب وقت ممكن، لأن هذا الشاب محاط بسلسلة من الإغراءات يسبح عكس التيار. يوسف الصديق لو قام بموقفه وهو شيخ كأبيه يعقوب هل أعطيت ذلك المقام المعهود؟ أبدا، أعطي ذلك المقام لأنه في الواقع قام بهذه الحركة الجهادية في مقتبل عمره. في الواقع لا أريد أن يغلب على حديث هذه الليلة جانب نقل بعض القصص أو الأمور، ولكن على كل ليلة استعداد لليلة القدر القادمة. دعونا نسترسل في الحديث معكم، نطعم الكلام بالفكرة والشاهد. أحدهما أحب أن أتي لكم بقصة من شاب بالواقع في ليلة واحدة حصل على ما نبحث عنه نحو طوال عمرنا. اللهم أعطني حاجتي التي أفنيت عمري في طلبها منك. نقرأ في المناجاة الشعبانية: أحدهم كان في بيئته متميزا ومعروفا بالفسق والفجور. عادة في كل منطقة في كل قرية هنالك بعض الناس يشار إليهم بالبنان في الفسق والعنترة وما شابه ذلك، وخاصة في الأزمنة السابقة التي لم يكن هنالك ضبط للأمور، كان يظهر في كل منطقة إنسان معروف كما يقال في العراق بالشقاوات وما شابه ذلك. هذا الإنسان قدر له أن تعقد له امرأة، يتزوج بامرأة. هذه المرأة دخلوها ليلة الزفاف طبعا للمقدمات المعهودة كذا، دخل عليها وإذا بها تبكي. قال: ابكيكي يا فتاة يا عروسة، ما الذي جرى؟ وإذا بها تقول: أين أنا وأين أنت؟ أنا لست ممن يرغب في الزواج منك، ولكن الإجبار وأنت هو على كل حال لا يمكن أن يخالف، زوجوني بك. فناقشها سألها: ما الخبر؟ ما تريدين؟ ففهم من القصة أنها تحب الزواج من ابن عمها كما هو المتعارف، أقرب الناس إلى الفتاة وهو ابن العم. فهو في تلك الليلة، أنا أريد أن أصل إلى نقطة جوهرية هي قصة ولكن في ضمنها حدث جوهري، قال لهم: ائتوني بعالم وائتوني بشهود وائتوني بابن العم. طبعا هذا هم مطاع يخاف أن يخالف رأيه. جاءوا بالعالم، جاءوا بالشهود العدول، جاءوا بابن العم. قال: يا فلان أيها العالم، في حضور الشاهدين طلق زوجتي، تم الطلاق، لم يدخل بها، لا تحتاج إلى عدة. ثم قال: الآن اعقدها على ابن عمها. هي تريد هذا المعنى، يبدو الآن الأشد ذهولا هذا ابن العم الذي جاءه هذا النصيب من حيث لا يحتسب من عالم الغيب. تم العقد وصار البناء على الزواج تلك الليلة، وإذا برب العالمين يقلب الأمور. من يحب شيئا في هذا المجال من إخوانه الشباب ليفوض الأمر إلى الله لو أراد ورأى المصلحة لساق الأمور، رغم أن في الجميع إلى ما فيه المصلحة. رب العالمين يأتي بموسى الذي يقتل الرضع من أجله، وإذا به وإذا بفرعون يصطفيه لنفسه ولدا. الرب الذي عطف قلب فرعون يعطف لك قلب رئيس الدائرة ووكيل الوزارة وابنة العم وابن العم وغير ذلك. يقولون بأنه لما خرج الشاب مع زوجته هو على الباب، هم خارجان أو خارج المنزل، قال: يا رب أحسن عاقبته. دعوة من الأعماق بهذا الشاب المرهق بالذنوب. يقول هذا العالم الذي نقل لهذه القصة: في تلك الليلة كانت ليلة قدره، انتهى الأمر، تحول إلى موجود آخر، تحول إلى فلز وعنصر آخر. رب العالمين رأى صدقا، رأى جهادا، رأى حركة ملفتة في هذا المجال، فغير جهة حركته في هذه الحياة الدنيا. إذن إخواني، علينا أن نبحث عن ليلة القدر هذه، ليلة القدر. صحيح هنالك ليلة ظاهرية غدا، ليلة 21، ليلة 23، هذه ليالي القدر، ولكن هنالك ليلة قدر مفتوحة لك، بإمكانك أن تقوم بهذه الليلة في كل ليلة. بشر الحافي: ليلة قدره يوم قدره، ذلك اليوم الذي التقى مع مولانا موسى بن جعفر. الفضيل الذي يقال كأنه كان سارقا يتنقل في الليل من مكان إلى مكان، ودوام النصوص يبدأ بالليل، وإذا به يسمع من يقرأ القرآن ماذا يقول؟ ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وإذا في تلك الليلة يتحول إلى ما تحول. بعد هذه المقدمة
حصل المقاطعة، هناك سيارة في الخارج مضايق على الشارع بسيدة رقم 159 159 مع سيارة في درجة على صاحب السيارة سرعة أخليتها.
نعم، فأقول أرجع إلى موضوع حديثنا هذه الليلة، كيف نستعد للليلة القادمة. أخواني، أولا هنيئا هنيئا لمن كان قد أعد نفسه قبل أشهر. مشكلتنا نحن أخواني أننا نريد في ليلة أن نتغير. أحدنا ننتظر شهر محرم وصفر، ليلة العاشر، العشرة المباركة من شهر محرم ليبني على تغيير ذاته. الأمر ليس بهذه البساطة إخواني. ليلة القادر بمثابة محطة تقوية للكهرباء، هنالك محطة تولد الكهرباء، الكهرباء يجري في الأسلاك، الكهرباء يصل إلى منطقة يضعف ولا يمكنه أن ينير تلك البلدة أو القرية. شركة الكهرباء تأتي بمحطة لتقوي هذه الطاقة. إذا لم يكن كهرباء أصلا، إذا لم تكن أسلاك موجودة أصلا، هذه المحطة تقوي ماذا؟ تقوي العدم. ليلة القادر هي محطات تقوية لتيار موجود ولكنه ضعيف، ضعف في حركة الحياة. تأتي ليلة القادر لتعيد الأمور إلى مجاريها. لا أدري الذي رأيته هذه الليلة موجود في هذا المجلس أم لا، إن شاء الله غير موجود حتى لا يصاب لا سمح الله بالعجب. كنا في هذه الليلة بعد الإفطار في مكان، لفت نظري شاب، قلت نحن على كل زبائننا يبدون من سمائهم، بلا مقدمة بعد انتهاء المحاضرة قلت له تعال، كنت أراك في أثناء الحديث وأنت تتمتم، قل لي بما كنت تتمتم؟ طبعا على انفراد حتى لا يتفق أمر. قال أنا عندي ذكر وورد وكذا. قال أنا صار لي سنة ونصف وأنا ملتزم بقراءة سورة القادر 1000 مرة في اليوم، 1000 مرة في اليوم. قلت كم ساعة يأخذ من الوقت؟ قال 4 إلى 5 ساعات. طبعا موزعة النشاط اليوم، هو يسمع محاضرتنا هذه الليلة وفمه يتمتم بسورة القادر. طبعا أنا قلت له لابد أنت بهذا الالتزام سوف ترى شيئا في ليلة القادر. إنسان يلتزم 1000 مرة وسنة ونصف، أكيد هذا الإنسان، وأنا أتمنى أن يحضر مجلسنا غدا لنتبرك بوجوده. أقول فرق بين إنسان سنة ونصف وهو ينهج بهذه السورة. طبعا هذه السورة هي سورة الولاية، ولهذا لماذا جعلت هذه السورة إحدى سورتين مستحبتين في الصلاة، في الركعة الأولى القادر وفي الثانية التوحيد. وإشارة عابرة، أئمتنا عليهم السلام يركزون على سورة القادر على أنها سورة الولاية. صحيح رب العالمين لمصلحة لم ير من الصالح أن يصرح باسم أمير المؤمنين في القرآن، وإلا صارت بعض المشاكل، ولكن بإشارات خفية أو جلية، إنما وليكم الله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هل هناك إنسان يتصدق في حال الركوع؟ هذه قضية في التأريخ. القرآن يقول ابحثوا من هذا الصحابي الذي تصدق وهو راكع. أطبقت كلمات الفريقين، ليس هذا بالسر، راجعوا كتاب شواهد التنزيل الحسكاني وغيره. هذه الآية لا تنطبق إلا على علي عليه السلام، فهو ولينا. بنظرية التعويض الرياضي قرأنا أيام المدارس، تلغي معادلة رياضية وتستعيض عنها بسين والعكس. إنما وليكم الله ورسوله واو الذين منه علي بن أبي طالب. يكفي الإشارات. والعلماء في اللغة العربية قالوا الكناية أبلغ من التصريح. الإنسان إذا كنا عن شيء كانت هذه التكنية أبلغ من التصريح. كذلك في سورة القدر هذه كآية إنما وليكم الله. في ليلة القدر ما الذي يحصل؟ رب العالمين أولا يقول لنا وما أدراك ما ليلة القدر، كلمة عظيمة. القرآن عندما يذكر الأمور التي لا تحتملها عقولنا يأتي بكلمة وما أدراك. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ عقولكم لا تحتمل استيعاب حقيقة القيامة. أحدهم نقل لي بأنه رأيت ميتا من أمواتي في عالم البرزخ. قلت له أخبرنا عن عالم البرزخ، ما الذي جرى عليك بعد الموت؟ قال قلت له بقة القابر هذه الأمور، هل قضايا ما ينقل في عالم البرزخ صحيح؟ قال صحيح، ولكن عقولكم لا تستوعب حقيقة عالم البرزخ. أنا ماذا أقول؟ يعني كان يقول أنا بياني قاصر عن بيان ما يجري في عالم البرزخ. ومن هنا يقول القرآن وما أدراك ما القارعة. الأمر عندما يصل إلى ليلة القدر القرآن الكريم يستعمل التعبير نفسه وما أدراك ما ليلة القدر. عقولكم لا تستوعب حقيقة هذه الليلة، خير من ألف شهر لا تساوي. البعض منا يقسم ألف على 12 شهر يقول 83 سنة، من قال أنه 83 سنة؟ خير كم لا يعلم، بحسب جهدك ونشاطك. بإمكان أحدنا أن يحيي ليلة القدر تساوي 2000 شهر. المقدار المسلم أنه خير من 1000 شهر، أما سقف الأمر لم يبين. فإذا ليلة القدر مرتبطة بالولاية من أين؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل أي تتنزل، فعل مضارع. درستم في الابتدائية والمتوسطة أن فعل المضارع يدل على الاستمرار. في كل ليلة قدر تتنزل الملائكة. ومن البديهي عندما نقول هذه الليلة حطت طائرة تنزلت أو نزلت في أرض البحرين، نذهب للمطار نطلع أين نزلت. هنالك مدرج، هنالك مهبط لكل تنزل متنزل عليه. على من تتنزل الملائكة في ليلة القدر؟ إذا لا تتنزل على جهة من الجهات فهذا لغو، تتنزل على الأرض ثم ترتد، ماذا تعمل؟ وبإذن ربهم من كل أمر. معنى ذلك أن هنالك جهة تستقبل الأسرار والمقدرات الإلهية في كل ليلة قدر، في زمان النبي النبي وفي زمان الوصي الوصي. ومن هنا كما قلنا من أجل الأعمال في ليلة القدر إخواني أن نلتفت إلى ذلك القلب، إلى ذلك، إلى تلك الجهة التي تتلقى هذه المقدرات وهذه المكتوبات إلى سنة كاملة سعادة وشقاء، ألا وهو ذلك القلب الذي يحمل آلام الأمة وهموم الأمة. ذلك الإمام المنسي حقيقة نحن لا أدري بأي بيان أبدي هذا العتب. نحن بالنسبة إلى أئمة أهل البيت وخاصة سيد الشهداء أصحابه الميامين مولاتنا زينب الكبرى إلى مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام، نحن لم نؤدي حقوقهم، ولكن لا بأس، هنالك شيء من أداء الحق. لا أدري لما هذا الجفاء غير المتعمد لصاحب الأمر والزمان. هل نعيش حياته؟ هل نعيش قيادته؟ ما الفرق بيننا وما الفرق بينه في أذهاننا وبين أبيه الإمام العسكري؟ هذا إمام وهذا إمام. مشكلتنا نحن إخواني أنه لا نعيش الارتباط الشعوري الوثيق بذلك الإمام الذي سنحشر تحت لوائه يوم القيامة. علماء العقيدة يقولون بما أن الإمام مجرى الفيض في هذا العصر أي أيوة ومن خلال ولدهم المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ماذا عملنا في طوال العام لتعميق هذا الارتباط به صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا عملنا غير الدعاء له بالفرج دعاء شكليا تعارفيا وبلحن ثابت لا خشوع فيه ولا تدبر فيه؟ لو أنكم إخواني دعوتم لفرجه، قرأتم هذا الدعاء: اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه، لو أن الإمام مرة واحدة قرأ هذا الدعاء في حقه، هل فكرتم في هذه النقطة؟ هل من المانع أن يقول صاحب الأمر والزمان: اللهم كن له أي لك أنت وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا؟ ما في كلمة نبوة، ما في كلمة إمامة، كن له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. إذا الإمام دعا لك في العمر مرة واحدة أن يكون رب العالمين لك دليلا وعينا، هل بقي نقص في عالم وجودك؟ البعض يذهب إلى بلاد بعيدة، ماذا تريد؟ أريد أن ألتقي برجل عرفاني يأخذ بيدي. الإمام عليه السلام كما تعرفون جميعا كالشمس وراء السحاب، عندما يأتي السحاب ليغطي الشمس مثل هذا اليوم العصر كانت السحب مغطية، أحدكم يستوحش لفراق الشمس؟ يقول: الشمس ذهبت، انتهى الأمر، لا صلة لنا بأشعة الشمس. نعم، تشرق من وراء السحاب كما في الرواية. ألطافه صلوات الله وسلامه عليه شملت الكثيرين في زمان الغيبة. نحن لسنا من المشجعين لدعوى اللقاء به صلوات الله وسلامه عليه، الكثير من هذه القصص فيه وهم وخيال وفيه زيف ودعو وما شابه ذلك، ولكن القسم الصحيح من ذلك يبدو أن الإمام صلوات الله عليه له علاج وإشراف على محبيه وعلى شيعته. إذن من واجباتنا في ليلة القدر أن نعيش هذا الشعور تجاه صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. في ليلة القدر إخواني علينا بالكم بالكيف لا بالكم. من الممكن أن تحيي ليلة القدر من الغروب إلى مطلع الفجر، ولكن لم تذرف ولا دمعة واحدة. ما قيمة هذا الإحياء؟ ركعتان مقتصدتان في جوف الليل خير من قيام الليل كله والقلب سام. أو تعلم أن من موجبات قسوة القلب أن ترغم نفسك على قراءة القرآن والدعاء إرغاما؟ لماذا الناس لا يستذوقون دعاء الجوشن؟ دعاء الجوشن بالنسبة لأولياء الله عز وجل من محطات الأنس، في شهر رمضان يوزعونها على كل شهر رمضان، يقرأ في كل ليلة شطرا من كيف الإنسان يعطى حلاوة لذيذة جدا يستحيث يبلعها مرة واحدة يأكل منه قطعة فقطعة. دعاء الجوشن ألف مرة الإنسان ينادي ربه، ألف مرة يدعو ربه. علينا أن لا نحول دعاء الجوشن إلى دعاء منجوج لا روح فيه. نحن عادتنا نريد إن شاء الله غدا ببركة أنفاسكم القدسية أن نحيي ليلة من ليالي ليلة القدر بما ينسجم مع الطباع المختلفة، فيه موعظة، فيه حديث، فيه نعي، فيه صلاة مفتوحة بين يدي الله من دون إرغام بشيء، فيه ما فيه. في ليلة القدر أنا خوفي أنا عندما تأتيني ليالي القدر حالة إخوانك حالتكم في امتحان آخر العام، كلكم عاش هذه المرحلة يعيش حالة من القلق والوجل، ماذا سيحصل؟ ماذا سأقدم في هذه الليالي؟ أحدنا يعرف سعادته من خلال هذه الليالي. أنتم تعرفون في اليوم مع طلوع فجر اليوم 23 من شهر رمضان أحدنا يحس بأن شهر رمضان قد انتهى، كمشاعركم في اليوم 11 من محرم، كمشاعركم في اليوم 12 أو 13 من ذي الحجة عندما ينتهي الموسم. شهر رمضان سينتهي بعد 3 ليال، انتهى الأمر. ماذا كتب لي؟ ما الذي كتب لي في هذا العام؟ وأنتم تعرفون بأن الذي لم يغفر له في شهر رمضان فلا غفر الله له. هذه الفرصة الوحيدة، الشقي كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله: من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. إخواني، كذلك من آداب ليلة القدر وخاصة الليلتين الأولى والثانية أن نرتبط بخط الولاية والإمام. أنا عندما أرى بأن الجمهور لا يتفاعل في ليلة القدر أذكر لهم ما جرى على علي عليه السلام في مثل هذه الليالي منذ غد. بدأت مصيبة علي 19 إلى يومين وعلي عليه السلام يعاني ما يعاني. لو أن الإنسان دخل إلى الباب الإلهي من هذا الباب الواسع، رجل ولادته في البيت، شهادته في البيت، وهو فيما بينهما لم يفتر عن الضرب في سبيل الله عز وجل بسيفه وخطبه. هذا الإنسان له وجاهة عظيمة عند الله عز وجل. وزن علي عند الله عز وجل لا يعلمه إلا رسول الله: يا علي ما عرفك إلا الله وأنا. أحدنا يحاول أن يدخل من هذا الباب من باب علي صلوات الله وسلامه عليه، ذلك القلب الشفيق الذي أنا أعتقد اعتقادي اعتقاد جازم لما نعلمه من لطف علي، لو أنه شفي من ضربته لا أستبعد أنه كان قد عفى عن ابن منجم وهو مريض في فراش موته وهو يعلم أنه سيموت، أنها هي النيل كان يقول سوف يخضب هذه من دمي. وفي هذا الموقف يشارك قاتله في الشراب الذي يشربه. إذا كان علي يفكر في طعام ابن ملجم وفي شراب ابن ملجم، فكيف بك أنت الذي طالما أحييت ذكرى ولده الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ أحدهم وقف أمام ضريح الحسين عليه السلام، إنسان له معرفة بشدة لطفهم، كان يقول: يا أبا عبد الله أقسم عليك بمن تحب، إياك أن تشفع لقاتلك يوم القيامة. نحن نخاف، أنتم أهل بيت الكرم، نخشى أن يأتي ذلك اليوم تغفرون لقاتلكم. أخواني، هذه الحصيدة التي عندنا من البكاء والرثاء، من منا لم يساهم في طبعا الآن القصص التراثية، ذلك الذي ذهب إلى النجف وطلب الانتقام من قاطع الطريق ورأى الإمام وقال إن هذا له حق علينا ورجع واستهزأ به: أن إمامك هذا لم ينتقم مني؟ قال له: نعم إمامي رأيته وقال لهذا صاحب حق علينا. رأيت القبة من بعيد، ترجلت أو احترمت تلك القبة الذهبية، فالإمام عليه السلام حفظ لك هذا الجميع. هؤلاء مظاهر اللطف. كنا قبل أيام ميلاد الإمام الحسن عليه السلام، لما أصل إلى هذه الفقرات من حياة الإمام الحسن في البحار وغيره، الإنسان يتقطع قلبه. الإمام في خيمته في معسكره، يأتي إنسان ويطعن الإمام بخنجر في فخذه ويناديه ذلك المنادي: يا مذل المؤمنين. فالإمام يعاملهم بكل لطف وحنان. فإذا في ليلة القدر إخواني تفاوضوا مع أمة الهدى عليهم السلام، ولا بأس أحدكم إذا بلغ به الألم ما بلغ، رأى قساوة في قلبه، إخواني برفق لا بعنف، لا تذكروا جزئيات مصائبهم. الإمام الرضا عليه السلام أحد الإخوان هو نقل لي قال كانت عندي ملمة مصيبة ذهبت إلى حرمه وأقسمت عليه بالأقسام المغلظة. يقول الإمام جاءني في عالم المنام وقال إذا أردت منا الحاجة لا تقسم علينا كثيرا نتألم ولا تبكي كثيرا نتألم من بكائك. أطلب الحاجة يعني بكاء الزائر في مشاهدهم وهم يشهدون المقام يردون السلام يتألمون من منظر الزائر وهو يبكي. ذلك الذي كان يماشي الإمام الحجة كان يماشي صاحب الاستنهاضية مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. الإمام لم يتحمل منه هذه الكلمات العتابية مشى معه في الطريق من دون أن يعرفه بنفسه وقال له ليس الأمر بيدي. لم يحب أن يرى وليا من أوليائهم يعيش هذه الحالة من القلق. قلنا قبل ليالي كنا قريب مناسبة معركة بدر وأنا عندما أذهب للمدينة أتذكر بعض هذه المواقف. النبي في ليلة ما بعد انتصار بدر المسلمون فرحون بانتصارهم على الأعداء في المعركة الأولى الفاصلة وإذا بالنبي في تلك الليلة يعيش حالا من حالات الأسى والألم يسمع أمين عمه العباس وهو في القيد وهو غير مسلم مشرك ولكن في القيود. النبي لا يهدأ أن يرى عمه في القيد وهو طليق ومن هنا أطلقه المسلمون. هؤلاء رحمة من العالمين. أنا بالمناسبة بعض الأوقات إخواني أحب في ختام حديثي أن نتعلم أسلوب الدعاء العفوي. الزيارات المأثورة جيدة الأدعية المأثورة جيدة ولكن بعض الأوقات الإنسان يبتكر أساليب الخطاب مع الأئمة عليهم السلام. أنا عندما أذهب للمدينة عندي بعض الكلمات في الواقع في كل زيارة تقريبا أذكرها للنبي. النبي حي أقف أمام القبة الخضراء إذا لم يسمح لي الدخول الروضة من الخارج. عندما ننزل في مطار المدينة ونذهب للمدينة أنا عادة أنا أدخل الفندق أذهب من الباص مباشرة إلى الحرم أتكلم مع النبي لا من باب الرياء الآن من باب أنه أذكر لكم كعينة من عينات الخطاب العفوي. أقول له يا رسول الله أنت الذي قلت أكرم الضيف ولو كان كافرا وأنا ضيفك وأنا مسلم على الأقل لست مؤمنا ولكن مسلم أكرم الضيف. أقول له يا رسول الله ألم يقل ربنا في كتابه وإن استجار بك أحد وإن استجار بك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. أنت مأمور بإجارة المشرك فكيف بالمسلم؟ ثم تقول الآية هذا المشرك جاء ليسمع كلام الله لا ليسلم يريد أن يذهب إلى وطنه يخاف من صولة المسلمين ثم أبلغه مأمنه أوصله سالما إلى وطنه حتى لا يعتدى عليه في الطريق. ابنة حاكم الطائي تؤخذ أسيرة تؤتى بها للمدينة فالنبي صلى الله عليه وآله يستمهنها. الأصحاب يتعجبون هذه بنت حاكم وامرأة وقعت في الأسر لماذا لا يطلق سراحها منة من رسول الله؟ وإذا بالنبي يقول لهم أن هذا الاستقطاع حتى أجد من يأخذها إلى قومها. نعم والقوم ماذا عملوا بحرمه وببناته بعد ذلك. هذا الحديث العفوي قبل أيام أحدهم أرسل لي رسالة من خلال البريد حقيقة لا أعلم من هذا المرسل ولم أجد إلى الآن مصدرا روائيا لهذا الحديث ولكن جميل جدا. أحدهم كان يريد أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخشى أو يخاف من الرد. علي عليه السلام علمه سرا قال إذا ذهبت إلى رسول الله قل له سر. الإمام عرف كيف يدخل إلى قلب النبي علمه هذا الصحابي. قال إذا ذهبت إلى رسول الله فقل له تالله لقد آثرت الله علينا، فقط قل له العبارة تالله لقد آثرت الله علينا. وهذا الكلام ليس فيه شيء ملفت. ذهب إلى النبي قرأ له تالله لقد آثرت الله علينا، النبي قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. كان من طبيعة النبي أن إذا أحدهم قرأ آية أكملها، يعني علي عليه السلام علمه صدر الآية حتى يكمل النبي باقي الآية ويكون بذلك قضاء حاجته. إخواني في ليلة القادر، حيث يحاول أحدكم أن يدخل إلى قلوب أوليائه من هذه الأبواب العفوية، وأخيرا نحن سنقضي إن شاء الله من 11 إلى 1 أو دون ذلك، ولكن إخواني في الساعة المتاخمة لأذان الفجر، 5 هذه الأيام، ساعة قبل الأذان اذهب إلى غرفة فارغة وعش مشاعر الخوف والرجاء، تقول يا رب سلام هي حتى مطلع الفجر، مطلع الفجر قريب، بعد ساعة بعد نصف ساعة ليبدأ العد التنازلي، انظر إلى ساعة وقل يا رب ماذا عملت في هذه الليلة، أغفرت لي أم لم تغفر لي، ماذا أصنع؟ عش كالإنسان المتلوي ألما، كما كان إمامنا عليه السلام يتلوى يتململ تململ السليم. ولا تعول على ليلة بعد ذلك، لعله غدا تفتح لك الأبواب وتغلق عليك الأبواب في الليلتين اللاحقتين. لا تعول على ليلة قدر أخرى، قل غدا هي ليلة القدر الوحيدة، إن رزقت ثانية رزقا حسنا فلله شكرا، وإن لم ترزق اغتنم الفرصة. وثق أخواني، وصلت إلى ختام الحديث، أن من يتقن الأداء والحديث والمناجاة والبكاء في الليلتين 19 و21 و21 سيعطى شيئا في الليلة الأخيرة، ليلة الجهنم، ليلة القدر الكبرى، سيعطى شيئا. أو تحبون أن أعلمكم شيئا؟ هذا الشيء تطرقون الباب من أجله. أذكر لكم هذا الأمر وأستغفر الله لي ولكم. إخواني تصوروا يتيم يأتي إلى هذا البلد الكريم، لا مأوى له، لا لباس له، عاري، جائع، مريض، يتيم، ماذا يعمل؟ يذهب اليوم إلى تاجر يقول يا فلان أطعمني اليوم طعاما، يطعمه. يذهب غدا إلى محل يقول ألبسوني كساء. يمرض يذهب إلى المستشفى يقول اليوم أعطوني دواء. وهكذا في كل يوم بين طعام وكسوة وعلاج. هل هذا هو الفن؟ هذا اليتيم لو أردت أن تنصحه بماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ تقول يا اليتيم ابحث عن تاجر، عن سخي، عن إنسان متمكن، وقل له ليتبناك بالرعاية، اتخذك ولدا. إذا اتخذك ولدا فطعامك مؤمن، كسوتك مؤمنة، علاجك مؤمن، يجعلك في بيته كأحد أولاده. فالتبني التكفل من جميع الشؤون. ونحن أيتام، أوليس علي أنا وعلي أبغى هذه الأمة؟ نبينا فقدناه، نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا. لو عشنا هذا اليتم هذه الليالي فقلنا يا أبا صالح المهدي تصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين، اطلبوا من الله عز وجل أن يتبناكم بالرعاية الشاملة. تبنى مريم ماذا فعل بها؟ أنبتها نباتا حسنا، كفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، حملت بذلك الحمل العجيب، نفخ الله في جوفها المخلوق المتميز في تاريخ البشرية روح الله عيسى. تتهم بالفحشاء، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. كل البركات المنصبة على مريم في الواقع من كلمة واحدة فتقبلها ربها بقبول حسن. في ليلة القدر حاول أن تصل لهذه المرحلة، المرحلة التي وصلت إليها مريم عليه السلام، المرحلة التي وصلت إليها آسية بنت المزاحم والذين مشوا في هذا الطريق إلى لفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها سر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم كلنا فقراء إلى رحمتك. اللهم إنا قوم خائفون وذلول نخاف أن تجعلنا في هذه الليالي من المحرومين، فلا تجعلنا من المحرومين واجعلنا من المرحومين. إلهي بحرمة أوليائك وبحرمة صاحبنا وولي أمرنا صاحب الأمر والزمان خذ بأيدينا إليك، لا تخرج أحدا من مجلسنا هذا من ذكر أو أنثى إلا وقد غفرت له ذنبه ويسرت له أمره وقضيت له حاجته. واني الدعاء الأخير أقول يا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، ألبسهم ثوب العافية والسلام إنك على كل شيء قدير. أقول يا رب نحن في ليلة القدر لا نتوقع منك الغفران أبدا، الغفران مرحلة سابقة، هذه الليلة لا تدع لنا ذنبا. أعوذ أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطمع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني عليه، اجعل ليلة القدر ليلة الرضوان والقرب إليك، وما ذلك عليك بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حتى نتهيئ لليلة الآتية ولو خمس دقائق نحن إلى جهة القبلة نناجي الله عز وجل مناجاة خفيفة استعدادا لذلك إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. يا مصدعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغفت وبك نهوت، لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غياثي في رغبتي، أنت الساتر عورتي والآمن روعتي والمقيم عثرتي، فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. قبل أن نختم المجلس أريد هذه الليلة أن ندعو ببعض فقرات مناجاة التائبين. أرى في عيون البعض دموع الخشية والخوف، يناسب هذه الحالة مناجاة التائبين لإمامنا زين العابدين، حتى نعيش شيئا من أجواء القبر وعالم البرزخ. نبدأ من الإخوة بإصلاح هذه الإضاءة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتومة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي. هنيئا لكم إخواني، الناس منشغلون في غفلتهم في سكرتهم يعمهون، وأنتم اجتمعتما به الليل استقبالا لليالي القارة. على كل في بعض البلاد هذه الليلة ليلة القدر أيضا احتياطا نناجي ربنا أيضا هذه الليلة. أنين المذنبين أحب إلى الله من تسبيح المسبحين، إن الله أشد فرحا بتوبة عبد ممن ظل راحلته في ليلة مظلمة فوجدها. يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إلهي إن لم تغفر لنا في هذه الليالي فمتى تغفر لنا؟ أسألك يا جابر العظم الكثير ويا راحم الشيخ الكبير ويا رازق الطفل الصغير، أن تهب لي موبقات الجرائر وتستر علي فاضحات السرائر. إلهي أن يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ إلهي إن كان الندم على الذنب توبة، فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطا، فإني لك من المستغفرين، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. إلهي إن كان الندم على الذنب توما، فإني وعزتك من النادمين. قبح الذنب من عبدك، قبح الذنب من عبدك، فليحسن العفو من عندك. فترددوا معي هذه العبارة لنتذكر ذنوبنا من ليلة القدر الماضية إلى هذه الليلة. إلهي قبح الذنب فليحصل العفو من عندك. إلهي قبح مذبوح من عبدك فليحصل العفو من عندك. يا نعيمي وجنتي يا دنيا يا وآخرتي جرحي لا يبرئه سوى طبك ولوعتي لا يكفيها إلا لقاؤك ووسواس صدري لا يزيحه إلا أمرك فيا منتهى همم العارفين ويا منى قلوب المشتاقين لك تقبعي وسؤالي ولك لا لسواك سهري وسهادي. إخواني رأيت في الخبر في ختام المجلس من نادى ربه 10 مرات جاءه النداء لبيك عبدي سل حاجتك. أريد هذه الليلة منكم أن تعينوني لنوصل أصواتنا إلى عرش الرحمن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم.